إذا كان هنالك مانع، ما هي الموانع؟ نعم، إذا قتل ورق واختلاف الدين، في عنا مسألة الدور الحكمي أيضا، كمن أقر لوارث، يعني أقر كأخ يقر لأخيه بوارث بابن، فيترتب عليه دور حكمي أيضا، هذا يمنع من الإرث. إذا عرفنا الآن الموانع، عرفنا الأسباب وعرفنا الموانع. إذا أردنا أن نعد الوارثين من الرجال، من؟ دي واحد يعدهم، كم واحد؟ الوارثون من الرجال على الطريق البسط 15، مهم، والإناث على طريق البسط 10. إيه؟ ما هي ما هم 15؟ نعم، نزل. نبدأ من الجهة الأعلى، مهم، أب وجد، هذا بالنسبة للذكور، أب وجد. بالنسبة للأسفل، ابن وابن ابن، صاروا 4. نعم، إذن بدأ من أبناء الإخوة بعد 4، صار عن أخ شقيق، أخ لأب أخ لأم، صاروا 7. نعم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، صاروا 9، مهم. نعم، بعد ذلك عم شقيق، عم لأب، صاروا 11، وابن عم لأب، صاروا 13، بقي 2، زوج ومعتق. إذن الوارثون من الرجال 15، الأب والجد، الابن وابن الابن، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. من جهة الآباء هذا الحواشي البعيدة، العم لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. بعد ذلك عندنا من النكاح من يوجد؟ الزوج فقط، ومن الولاء المعتق، هؤلاء 15. إذا قلنا من هم، من هم الوارث، من هن الوارثات من النساء؟ الوارثات من النساء في العدد 10، من؟ يلا، نعم، الأم. إذن من الأعلى عندنا أم وعندنا جدة، نعم، جدة لأم وجدة لأب من الطرفين، نعم. من الأسفل هون بنت وبنت ابن، هذا من الأسفل. من الحواشي أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، يعني إذن بعد ذلك الزوجة والمعتقة. لذلك هذه الأشياء يجب أن لا تغيب أبدا. الآن ما هي الفرائض في كتاب الله عز وجل؟ نعم يا أبو سعيد، 6، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفرائض في كتاب الله عز وجل، يجمعها قولنا الثلث، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو نقول الربع والثلث وضعفهما ونصفهما، أو نقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، كيفما أردت أن تحفظ من هذه الأحوال الأربعة، من هذه الأشكال الأربعة، احفظ شكلا واحدا تستطيع أن تبين. بعد أن عرفت هذا ينبغي عليك أن تعرف من هم أصحاب النصف. دائما لا بد أن نحفظ درسنا الآن بالنسبة للفرائض، نحن تباطأنا به من أجل الحفظ، من هم أصحاب النصف في كتاب الله عز وجل؟ أصحاب النصف عددهم 5، من؟ تفضل. البنت المنفردة، نعم، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب أي 4، والزوج. إذن أصحاب النصف 5، البنت المنفردة، بنت الابن المنفردة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب الزوج. لكن أصحاب النصف كم؟ هدول أصحاب النصف، نصفهم أصحاب الربع بعد الثالث. مين هني أصحاب الربع؟ مين هني يا أبرد؟ الزوج والزوجة. الزوج، لكن متى يرث الزوج الربع؟ عند وجود الفرع الوارث. متى ترث الزوجة الربع؟ عند عدم وجود الفرع الوارث. بعد ذلك، بعد الربع في عنا التمن. التمن لمن؟ للزوجة أو الزوجات، لكن مع وجود الفرع الوارث. نعم. إذن عرفنا القسم الأول. القسم الثاني، الثلثان، نصيب من؟ نصيب أربعة، هم أصحاب النصف إذا تعددوا. مين نرجع بها؟ مين هني أصحاب النصف إذا تعددوا؟ ولا بصير في عنا الأول بنتا الصلب فأكثر، بنتا الصلب فأكثر، بنتا الابن فأكثر، الأخوات الشقيقات أختين فأكثر، الأخوات لأب فأكثر، الزوج ما بيتعدد. إذن هؤلاء الأربعة. الثلث نصيب من؟ نصيب اثنين فقط. مين هن؟ الأمة عند عدم وجود فرع وارث وعدم التعدد من الإخوة، هذه حالة. والثلث نصيب أيضا الإخوة لأم وإن إذا تعددوا ذكورا وإناثا، للذكر منهم مثل الأنثى. هذا الثلث. السدس فرض من؟ سبعة. يلا مين بيعد لنا هون السبعة؟ فرض سبعة. في عنا أم وأب وجد وجدة، سواء كانت لأب أو كانت لأم. إذن أم وأب وجد وجدة، سواء كانت لأب أو أم. بعد ذلك خلصنا من دون من الأصول. بعد ذلك في الأسفل، لمن يكون السدس؟ أيضا يكون السدس لبنت الابن مع البنت مع بنت الصلب، للأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وللواحد من أولاد الأم سواء كان ذكرا أو كان أنثى. هؤلاء الفرائض في كتاب الله عز وجل. إذا عرفنا الآن، عرفنا أسباب النكاح، عرفنا موانع النكاح، عرفنا الوارثين من الرجال، عرفنا الوارثات من النساء، هذا لا يمكن لإنسان أن يحل مسألة في الفرائض لا يعرف هذه الأشياء. عرفنا الفرائض المقدرة في كتاب الله، عرفنا لكل فريضة نصيبها، بقي علينا أن نعرف بعد ذلك ما هي الأحوال التي ينبغي علينا أن نعرفها لكل واحد. يعني نرى أن البنت إذا كانت منفردة هنا تأخذ النصف، وإذا كانت هنا متعددة تأخذ الثلثين. طيب مين بيعطيني حالة ثالثة مثلا للبنت؟ البنت أخذت هنا النصف إذا انفردت، وإذا تعددت أخذت الثلثة. في حالة ثالثة، ها؟ البنت الحالة الأولى أخذت النصف، الحالة الثانية تعددت أخذت سواء التنتين فأكثر بيشتركوا في الثلث، الحالة الثالثة مع أخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين. دائما نريد أن نفكر، لا تبقى أحيانا منفردة، صحيح لا تبقى منفردة، مع بنت الابن ماذا تأخذ؟ النصف. وبنت الابن ماذا تأخذ معها؟ السدس. كيف؟ مع بنت الابن تأخذ السدس، هي حالة رابعة. فهكذا نستطيع أن نعرف أحوال كل واحد لوحده إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا إذا بتكون يعني هذه المسائل نحتاج إلى حلها، نحن في الأسبوع القادم إن شاء الله، والكتاب كفرائض انتهى وانتقل بعد ذلك إلى الوصية. سأحل لكم من خلال هذه الأحوال عن كل حالة مسألة من المسائل، عن كل حالة مسألة من المسائل. عندنا في هذه الأحوال كلها كم حالة؟ إذا تصورنا الأرث كله لا يوجد عندنا أكثر من 40 حالة، لكن تشترك مع بعضها البعض. سنأخذ عن كل حالة مسألة إن شاء الله 40 مسألة. إذا 40 مسألة بسيطة جدا، يعني ما بد نأخذ أحوال الأب، بنأخذ أحوال البنت، بنأخذ أحوال بنت الابن، بنأخذ أحوال أخت الشقيقة، بنأخذ أحوال أخت الأب، وهكذا من الأول إلى النهاية. ولذلك يعني الأسبوع القادم إن شاء الله من السبت حتى الخميس يعني عبارة عن 6 أيام، يعني 6 أيام إذا كل يوم حلينا حوالي 6 مسائل بسيطة، أي نقول إحنا وقفنا تقريبا عن القراءة في الكتاب وبدأنا نحل في هذه المسائل. لكن علينا أن نفتح أذهاننا، لأن في حل هذه المسائل إعادة في كل يوم لباب الفرائض من أوله إلى آخره، وخاصة سيمر معنا مسألة الحجب. يعني واحد إخواننا جزاه الله خيرا يعني رتب ذلك في جدول وأعطاكم إياه، من الذي يحجب مثلا؟ لو سألنا في جدات من يحجبهن؟ الأمهات. الأجداد من يحجبهن؟ الآباء. ولد الأم بمن يحجب؟ بالأصل والفرعي. لا يرث ولد الأم الأخ لأم إذا كان للميت أصل أب وجد أو فرع بالولد، يعني لا يرث لا مع أصل ولا مع فرع. الأخ الشقيق هل يرث مع وجود الأبناء؟ هل يرث مع وجود أبناء الأبناء؟ هل يرث مع وجود الأب؟ لذلك قلنا نحن لا بد من ترتيب. فعندنا البنوة مقدمة، البنوة أبوة، بعد ذلك ماذا يوجد؟ أخوة وجدودة، بعد ذلك بنو الأخوة، بعد ذلك العمومة، بعد ذلك الولاء، بعد ذلك بيت المال. لا بد أن يحفظ هذا الترتيب. فإذا حفظنا هذا الترتيب رأسا مجرد ما كان عندنا كلمة أخ وابن نقول الأخ لا يرث مع وجود الابن. عندنا جد وعندنا أب، الجد لا يرث مع وجود الأب. الأخ مع وجود الأب لا يرث كيفما كان شكله، الأخ لا يرث مع وجود الأب. الابن الأب لا يرث عصبة مع وجود الابن، لكنه يرث فريضة الابن الذكر. الجد والإخوة له حالات أيضا ينبغي علينا أن نفتح أذهاننا لها، وهكذا نستطيع في كل مسألة من المسائل إن شاء الله أن نوضح هذا الأمر بشكل جيد. غالبا ما في خلاف ما بين، لأن هذه كل المسائل في كتاب الله عز وجل ترك فيها مسائل للاجتهاد كثيرا، إلا في مسألة الفرائض فالله سبحانه وتعالى في هذا العلم حدد لكل وارث نصيبه. ولذلك لا نجد خلاف إلا في مسألة الجد، الجد والإخوة. فإن الجد عند السادة الأحناف الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة، وعند الشافعية ترى أن الجد هو في منزلة الأخ، لكن ماذا يعطونه؟ يعطونه الأحظ، وله 5 أحوال في الميراث، إن كان معه فرض صاحب فرض أو ليس معه صاحب فرض، ما هو العدد الذي معه 1، 2، 3، عند ذلك سنعرف أحوال الجد أيضا. ماذا قلنا نحن؟ ابن الابن لا يرث أبدا مع وجود الابن، لا يرث أبدا. وما يفعل في القانون من قانون الوصية الواجبة لا يرثونه، يفترضون أن الميت أوصى له وكتب له قبل وفاته، هذا الفرض هذا ما أنزل الله به من سلطان، وصارت مشكلة كبيرة في ذلك الزمن، وأخذ القانون بهذا الأمر وهو سائر يعني. ولذلك أنا أرى في هذه المسألة أنه إذا ورث، نأتي الأعمام إلى ابن أخيهم الذي ورث معهم حصة أبيه، أن يسامحوه بذلك الأمر حتى لا يصل إليه المال حراما، ولا يقول هكذا ورثني مثلا. نعم، وقد يعني اجتمعت في أكثر من قضية إرثية، فقلت لولدي لابني وقد ورثته يعني القوانين، فقلت له أنت ترث شيئا لا يحق لك، فأنا كلمت مع عماتك مثلا وأعمامك وطلبت منهم أن يسامحوك بما أخذت من نصيبهم، فهم كانوا كرماء معك وسامحوك، فأنت لن تستطيع أن تؤدي لهم الشكر الكبير الذي أعطوك، فقد رفعوك إلى منزلة عالية، وقد أخذ هذا الولد الصغير أكثر من كل هؤلاء. نعم، وبينت له دائما هذه العلاقة. يعني ولا ينبغي أن يقول إنسان والله أنا سامحته حياء وكذا، نحن قلنا هذا الأمر، يعني أحيانا هنالك أشياء لا تنضبط، تنضبط الأشياء الموجودة عند الدولة، موجودة مثلا عقار، دكان، بيت إلى غير ذلك، أما الأموال والأشياء المنقولة هذه لا تنضبط إلا بتقوى الله عز وجل. عند ذلك هل يرث منها أم لا؟ ويا ترى لو لم تعطيه مثلا قوانين هل كانوا هؤلاء يعطونه أم لا؟ هذه مسائل يعني ينبغي علينا، نحن أمام واقع، هذا الواقع كما قلنا في مسألة الحكم، يعني الدور الحكمي، عندما قلنا إن الأخ الذي مات الميت وبعد أن مات ما وجدنا إلا أخا شقيقا، جاء هذا الأخ الشقيق فأعطاه الحاكم من الميراث كل ميراث أخيه، لكنه قام فاعترف أن لمن لأخيه ولد لم يسجل هذا الولد مثلا عليه، اعترافه بالولد يمنعه من الإرث، وإرثه يمنعه من الاعتراف بالولد. شو صار في عنا دور حكمي؟ يتوقف كل واحد منهم على الآخر، نقول له الآن نحن نريد المصلحة للطرفين، أنت نعطيك كل المال أيها الأخ، ونثبت نسب هذا الولد، فنسب الولد أولى من كل شيء، صحيح؟ واحد إذا قالوا له مين أبوه مو أحسن ما يقولوا له والله أنت خذها شوية مصاري؟ نعم، نثبت النسب. بعد أن نثبت هذا النسب باعتراف الأخ، نقول للأخ اتق الله، فأنت أخذت المال الآن بغير حق، خذ هذا المال وقل هذا المال تركتك من أبيك، هذا المال تركتك من أبيك، وأنا لا يحق لي في شرع الله أن أخذ منه شيء. عندنا علاقتين، علاقة حاكم مع أمر قائم، وعلاقة الناس مع بعضهم البعض. والإثم يعني دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الأخ يعلم أنه لا يرث شيئا، فكيف يأخذ كل المال ولا يعطي ابن أخيه حصته من أبيه؟ لذلك عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. يعني أرى في هذا القدر اليوم كيف نحن هذه. يسأل أخونا أبو راتب عن كلمة كتبناها نحن في على السبورة هبادل، هذه الكلمة قلنا نحن نكتب أبجد هوز، الألف بواحد، الباء باثنين، الجيم ثلاثة، أبجد، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة. كتبنا كلمة من أجل أن نحفظ فيها شيء، هبادبز، ثم جعلنا الفرائض تحتها مرتبة حسب كل حرف، جعلنا النصف تحت الهاء، وجعلنا الربع تحت الباء، وجعلنا الثمن تحت الألف، وجعلنا الثلثين تحت الدال، وجعلنا الثلث تحت الباء، الباء الباء نعم، وجعلنا السدس تحت الزاي. بعد ذلك أخذنا ترتيب الحروف، الهاء ما هو ترتيبها؟ أبجد هوز خمسة، فقلنا أصحاب النصف خمسة، الباء فوق الثلث أصحاب الثلث اثنان، الألف واحد أصحاب الثمن، الزوجة في الربع أصحابهم اثنين، مين هن؟ زوج وزوجة، الألف أصحاب واحد هن الزوجات، الدال أصحاب أربعة نفس أصحاب النصف إذا تعددوا، الباء اللي تكررت الأولى أعطيناها اثنين لمن للربع، الثانية نعطيها اثنين للثلث، أما الزائفة عددها سبعة وهم أصحاب السدس. هذا فقط كتبنا هذه الكلمة في هذه الطريقة بفكرة، إذا حب الواحد نسي بيكتب بيربط الآن ما يوجد في ذهنه على ما يوجد في الواقع. الأملاك الأميرية بلادنا كانت سابقا محكومة بالسلطنة العثمانية، والسلطنة العثمانية كانت الأرض هذه يهب السلطان أحيانا الأمير، يهب الأمير أرضا لمن؟ لواحد من الناس، لكنه شرط في هذه الأرض أن تكون القسمة بينهم في السوية بالذكر مثل الأنثى، هكذا يقولون، ولها قواعد أخرى، الزوجات لها قواعد وكذا. عندنا يعني عند الشافعية عندما وهب له صارت ملكا له، ولا علاقة للواهب بعد ذلك، فبعد ذلك يرث كل الناس بحسب ما قرره الشرع. يأخذ القانون الآن، وهنالك في مذهب السادة الأحناف أنه ما فرض السلطان في هذه الأرض يبقى الإرث فيه كما فرض السلطان. فلذلك عندما تكون هنالك أرض أميرية يعني منسوبة إلى الأمير، فتتوزع مثلا للذكر مثل الأنثى، وربما للزوجات لكل واحدة لو كانوا أربع زوجات كل واحدة بتأخذ الثمن، يعني فيها بعض التفصيلات يعني. لكن الواقع الآن هذه الأرض بيعت عدة مرات، وعادت المسألة كالبيع والشراء. لا أدري يعني ما هي الحجة، أنا لم أقتنع يعني واحد من الناس، ما دام النقل لو كانت المرة الأولى ما فيها خلاف، لكن بعد ذلك صار في مرات يعني انتقل هذه الأرض من مالك إلى مالك. ما هو الفرق أن أشتري هذه الأرض أو أشتري هذه الأرض إذا كان أصلها كذلك؟ لا يهمنا. نعم، على كل حال نحن نحترم يعني أقوال الناس في هذه المسائل، ويعني ما يوجد قول لعل فيه حكمة وفيه مصلحة نرجو الله سبحانه وتعالى. لكن القانون قائم الآن على توزيع الأراضي الأميرية وفق قانون موجود لدى المحاكم المختصة في ذلك، يوزعون للذكر، هي أعلى شيء غالبا للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثى ليس مثل حظ الأنثيين، ويقولون إن هذا شرط السلطان. السلطان انتقل الآن الأملاك كما قلت من واحد لواحد، نشترط ما هو الفرق أن أشتري أرض مثلا في الغوطة أميرية وبشتري بالزبداني أرض غير أميرية، لماذا ذات تلك تقسم وهذه لا؟ ما أني نفس الشراء وأنا المشتري ولم يهب لي أحد شيء. لا أدري ماذا يكون الجواب، أنا ما سألت عن هذا يعني. وكل إنسان يعني عندما يتخذ طريقة ومذهبا يعني فيما يرى المجتهدون فيه، فيعني لو لم يوافقهم في ذلك الرأي لا يأخذ. لماذا أنت مثلا تسلك مذهب من المذاهب الأربعة دون غيره؟ نحن نقر بكل المذاهب الأربعة، وما أخذنا فيها ومنها يكون خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.